إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى إلى الباب الرابع، قال: باب في طلاق السنة. وذكر فيه حديث ابن عمر في تطليقه لامرأته وهي حائض، وسؤال أبيه عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وقد ذكر حديث ابن عمر من طرق، فذكر طريق نافع من طريقين، وطريق سالم من طريقين، ووصلنا إلى طريق يونس ابن جبير وهي أيضا من طريقين، من طريق أيوب عن أيوب عن ابن سيرين قال: أخبرني يونس ابن جبير أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة. فقال: واحدة. هذا سؤال عن عدد مرات الطلاق، لكن هل هذا يدل على الوقوع؟ هذا لا يدل على الوقوع، وإنما ابن عمر أخبر أنه طلقها تطليقة واحدة وهي حائض، وأما كونها حسبت أو لم تحسب فهذه الرواية ليست صريحة في ذلك. الطريق التي بعدها عن يونس وهي طريق يزيد ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: حدثني يونس ابن جبير. طبعا هذا الذي مضى هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في صحيح أبي داود برقم 1896. وأما طريق يزيد بن إبراهيم فهي عند البخاري ومسلم. عن محمد بن سيرين قال: حدثني يونس ابن جبير قال: سألت عبد الله ابن عمر قال: قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض. فيونس يسأل عبد الله فقال له: تعرف ابن عمر؟ مع أن ابن عمر هو الذي أمامه، ومع ذلك قال له: تعرف ابن عمر يعني الذي أمامك؟ قال: قلت: نعم. قال: فإن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: مره فليراجعها، أي يردها ثم يطلقها في قبل عدتها. فهذه الرواية تبين لنا، هذه الرواية تبين لنا سبب الرد، لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يردها حتى يطلقها مستقبلة عدتها فلا تطول عليها العدة لأنه إذا طلقها وهي حائض فهذه الحيضة غير محسوبة في عدتها، وإنما تبدأ العدة من طهر وحيض ثم طهر وحيض ثم طهر وحيض، فتبدأ العدة بطهر وتنتهي بالحيض. فإذا طلقها وهي حائض فهو يطول عليها العدة ولا تكون مستقبلة لعدتها، بل هي تنتظر أيام الحيض ثم تستقبل عدتها عند الطهر. فهذه الرواية واضحة، وقد سبق في الروايات التي تقدمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تلا الآية أو قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر تعالى ذكره. فهنا قال في قبل عدتها، قال قلت فيعتد بها، يعني هل تحسب عليه هذه الطلقة التي طلقها في الحيض؟ قال فما أرأيت إن عجز واستحمق، يعني إذا استعجل وطلقها وهي حائض وعجز أن يضبط أمر نفسه، فهل يكون الاستحماق والعجز هل يكون عذرا له في عدم الحسبان؟ هذا ظاهر كلام ابن عمر، وظاهر هذا الكلام أو يفهم من هذا الكلام أنها إيش؟ أنها حسبت عليه. لكن لماذا لم يصرح عبد الله بن عمر بأنها حسبت؟ لماذا قال هذا الكلام؟ ما إن عجز واستحمق، فلماذا لم يصرح بأنها حسبت ويقول حسبها علي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فابن القيم يقول لو كان عند ابن عمر شيء صريح أنها حسبت عليه لقاله ولبادر إليه. ويحتمل ابن القيم رحمه الله تعالى أن الذي حسبها عليه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي حسبها عليه هو أبوه عمر رضي الله عنه. فكما أن عمر كان يحسب على الناس الثلاثة ثلاثة، فكذلك كان يحسب على الناس الطلاق في الحيض. فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهد فيه من أجل أن يرتدع الناس عن الطلاق. فابن القيم يحتمل هذا. وقد ذكر رحمه الله في تهذيب السنن ما يقرب من 33 وجها حول هذا الحديث، فليت كنا يعني تقرأنا هذا الموضع في الكلام حول هذا الحديث، تكلم عليه من 33 وجها ليبين أن طلاق الحيض لا يقع، الطلاق في الحيض لا يقع، وكذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حزم، وذكر ابن حزم آثارا في ذلك أن الطلاق في الحيض لا يقع. فهذا يعني مخرج من المخارج. حتى ولو كان الإنسان يتبنى أن الطلاق في الحيض لا يقع، فلربما في حالة من الحالات إنسان طلق امرأته يعني ثلاثا، فيسأل هل كانت مرة من هذه المرات طلقتها وهي حائض؟ فإن كان كذلك فإنه لا تحسب عليه واحدة وتبقى معه المرأة، وخاصة إذا كان راغبا فيها. فلو قيل إنسان كيف تغيرون يعني اجتهادكم، واحد يعني يتبنى أن طلاق الحيض يقع وهو في هذه الحالة يعني يترك اجتهاده، نقول لا مانع أن ترتكب مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى، وهي مفسدة التحليل. إذا كان الرجل متعلقا بالمرأة وسيتم الاتفاق مع رجل آخر يتزوجها ثم يطلقها، فهذا هو التحليل المبغوض إلى الله ورسوله، فترتكب هذه المفسدة الصغرى في دفع هذه المفسدة الكبرى. المهم أن قول ابن عمر أرأيت إن عجز واستحمق ليس صريحا في أنها حسبت عليه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه لبادر ابن عمر بذكر ذلك. كيف؟ وسيأتينا في رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه. الذي بعده طريق أبي الزبير. فإذا الآن صار لهذا الحديث كم طريق الآن؟ طبعا هذا الحديث لأهميته سأطالب بذكر طرقه. طريق نافع وعنه راويان، مالك والليث، وسالم عنه راويان، محمد بن عبد الرحمن وابن شهاب، ويونس عنه راويان أيوب ويزيد بن هارون. ثم طريق أبي الزبير، ثم طريق أبي الزبير. طريق أبي الزبير هذه أخرجها الإمام مسلم أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع، وأبو الزبير يسمع. سبحان الله، أبو الزبير معروف عند المحدثين بأنه مدلس. مدلس يعني إيش؟ يعني قد يخفي راو بينه وبين من ذكر. يعني إذا قال أبو الزبير عن جابر قد يكون بينه وبين جابر راو آخر فيدلسه يخفيه. فالمدلس إذا صرح بالسماع فيزول محذور تدليسه، خلاص، لأنه قال سمعت. إذن ما في حد بينه وبين الذي روى عنه. فهنا وأبو الزبير يسمع، فإذن هذه طريق صحيحة سالمة. قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله، سبحان الله، فردها علي ولم يرها شيئا. انتهى. الإنسان لو كان منصف ومتجرد ومن أهل الحديث فعلا ولا يقلد ولا يكون جبانا يعمل بهذه الروايات الصريحة. الآن هذه في صحيح مسلم، وأبو الزبير صرح بالسماع، وابن عمر هنا يقول إيش؟ فردها علي ولم يرها. مين اللي لم يرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فردها علي ولم يرها شيئا. أيهما أوضح، هذه ولا أرأيت إن عجز واستحمق؟ إن عجز واستحمق هذا غير واضحة، هذه غير واضحة، ليس فيها أنه حسبها ولم يحسبها. وأما هنا فهنا رواية صريحة، فردها علي ولم يرها شيئا، وحري بهذه الرواية أن تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجمهور يعترفون بهذا، يقولون هو آثم لأنه طلق في الحيض لكن تحسب عليه، فيعترفون بأن هذا لا يجوز لكن يصححونه. عجيب، يقولون لا يجوز لكن يصححونه، يقولون يقع الطلاق. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه، ردها على ابن عمر، قال مره فليراجعها، فإذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه بالقاعدة العامة، هذه قاعدة عامة، هذا الحديث قاعدة عامة في كل ما كان مخالفا للنص، كل ما كان مخالفا للنص لا يكون صحيحا. ثم هذه الرواية الخاصة، فردها علي ولم يرها شيئا، سبحان الله. وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. فهذه قراءة ولكنها ليست قراءة عشرية. لماذا ليست قراءة عشرية متواترة؟ لأنها مخالفة لرسم ليش المصحف الذي في المصحف فطلقوهن لعدتهن باللام، أما هنا في زيادة إيش؟ في قبلي، فهذا لا بد أن تكون مخالفة للرسم، والمخالف للرسم العثماني لا يكون قرآنا وإن كان صحيحا. يعني القراءة الشاذة إذا صح بها السند فهي تكون كالحديث لكن لا تكون قرآنا، لأن القرآن له ثلاثة شروط، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، هذه شروط القرآن. فكل ما وافق وجه نحوي يعني يوافق وجه من أوجه اللغة العربية، وكان للرسم احتمالا يحوي يعني يحتمله الرسم العثماني وصح إسنادا صحة السند هو القرآن. فإذا كانت القراءة مخالفة للرسم، مخالفة للرسم، إذا بقي فيها شرطان وهما إيش؟ موافقة وجه النحو وصحة الإسناد، فتكون كالحديث الصحيح فيعمل بها كحكم يستفاد منها الأحكام الشرعية. لكن النزاع في ماذا؟ أننا لا نعدها قرآنا، لا نعدها قرآنا يتعبد بتلاوته. فإذا هذه طريق أبي الزبير ما أحسنها، في أن طلاق الحائض لا يقع ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. أنتوا عندكم تهذيب السنن مع حاشية عون المعبود؟ مش موجودة؟ نعم، في بعض الطبعات القديمة فيها تهذيب السنن. قال وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور منها ومنها، وقالوا ما ما شاء الله ذكر قالوا 33 مرة، قالوا وقالوا وقالوا. لكن طبعا رد ابن القيم على الجمهور يتمحور حول رواية إيش؟ حول رواية أبي الزبير، هم يعللونها ويردونها، وابن القيم يعني يثبتها، وهي رواية صحيحة. سبحان الله، لو قرأنا الإسناد من الأول، أحمد بن صالح معروف، أخبرنا عبد الرزاق معروف، عبد الرزاق والأداء بينهما، أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج، ابن جريج أيضا مدلس، ولكنه نقل إيش؟ أخبرني أبو الزبير، ما في عنعنة، إسناد كله بحدثنا وأخبرنا. قال أخبرني أبو الزبير، وأبو الزبير يسمع. الآن هذا إسناد ما أصحه، فكيف نرد هذا الإسناد؟ فكيف نرد هذا الإسناد؟ والذي جاء في الروايات الأخرى ليس صريحا، الذي جاء في الروايات الأخرى ليس صريحا في أنها حسبت على ابن عمر، فكيف في هذه الرواية التي فيها أنها لم تحسب عليه ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا؟ وأيضا رد ابن القيم يتمحور أيضا حول أن النهي يقتضي الفساد، كما أنه يقتضي التحريم فيقتضي الإيش؟ الفساد. فنقول يحرم طلاق الحائض ولا إيش؟ ولا إيش؟ ولا يصح، وهو فاسد، لأن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد. فتقرأنا إن شاء الله المرة القادمة هذه الأوجه التي ذكرها ابن القيم، الوجه الذي تفهمونه اكتبوه، إذا وجدتم وجه يعني صعب دعوه، ستخرجون من هذه الأوجه 33 على الأقل، تخرجون بعشرة أوجه. وذكر أيضا حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، نعم. قال باب: الرجل يراجع ولا يشهد، الرجل يراجع يعني يراجع امرأته من الطلاق ولا يشهد، والله تبارك وتعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر سبحانه وتعالى بإشهاد ذوي عدل عند المراجعة. ثم ذكر حديث عمران بن حصين وإسناده صحيح على شرط مسلم، كما في صحيح أبي داود برقم 1899. أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. قوله يقع بها يعني ناويا الرجعة، ناويا الرجعة، لأنه إذا وقع بها دون أن ينوي الرجعة هذا لا يجوز له، لأنه لما طلقها بانت منه مؤقتا، ولا يجوز له أن يقع عليها إلا إذا نوى الرجعة. فإذا قوله ثم يقع بها يعني ناويا الرجعة، بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. نعم. وطبعا هو الإشهاد على الرجعة هو إشهاد على الإيش؟ هو إشهاد على الطلاق، لأنه عندما ينوي مراجعتها يأتي باثنين يقول يا فلان وفلان اشهد أنني يعني طلقت هذه المرأة وراجعتها، حتى يتم العد عليه. فإذا لا بد من الإشهاد. قال وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم فليراجعها، ولم يذكر الإشهاد. طيب يعني الأحكام لا تذكر كلها في مقام واحد، يعني دوما هذه التعليل ضعيفة جدا، الأحكام كلها لا تذكر في مقام واحد، مثل حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يحتاجه، لكن نقول بس هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو صفة الصلاة؟ فالأحكام كل لا تذكر كلها في مقام واحد. نعم. القول الثاني وقال مالك والشافعي أنه يجب الإشهاد في الرجعة، طيب قول عمران بن حصين طلقت لغير سنة، هل هذا اجتهاد ولا في حكم المرفوع؟ هل هذا اجتهاد من عمران بن حصين أم أن هذا في حكم الحديث المرفوع؟ هذا في حكم الحديث المرفوع، لأن الصحابي عندما يقول من السنة كذا أو هذا من غير السنة إنما يعني به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك صاحب العون عون المعبود يقول والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد. نقول هذا في حكم المرفوع، بل هذا في حكم المرفوع، الصحابي عندما يقول من السنة كذا فهذا في حكم المرفوع. الباب السادس قال باب في سنة طلاق العبد. باب في سنة طلاق العبد، هذا الباب لا يصح فيه شيء، الحديث التي فيه كلها ضعيفة، الأول إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 375، أن عمر ابن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوف أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الحر له ثلاث تطليقات فالعبد له يعني النصف، والنصف ما بنقول مرة ونصف، ما في مرة ونصف، فإذا تطليقتان. الذي بعده إسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 376. طبعا لما عتق فإذا يعني كما جاء في الرواية الثانية بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بعده ضعيف، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وقروءها حيضتان. هذا في ضعيف أبي داود برقم 377. قال الخطابي في معالم السنن: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، يعني إلى هذا الحديث. ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين، أنها لا تصلح له إلا بعد زوج، لأنه استنفذ عدد مرات الطلاق بالنسبة له كعبد، فلا تصلح له إلا بعد أن تتزوج. قال الخطاب أيضا في معالم السنن: اختلف العلماء في هذا، فقال الطائفة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قوله الطلاق بالرجال والعدة بالنساء يعني ينظر إلى الإيش؟ إلى الحرية والرق. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء يعني إذا كان الرجل حر وتحته أمة فكم له من الطلاق؟ اللي احنا نقول الطلاق بالرجال، هو حر وتحته أمة، فإذا له إيش؟ له ثلاث تطليقات. لكن العدة، العدة بالإيش؟ بالنساء، عليها حيضتان. فهذا قول. الثاني قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الحرة تعتد ثلاثة أقراء، كانت تحت حر أو عبد، وطلاقها ثلاث كالعدة، والأمة تعتد قرأين وتطلق تطليقتين. فإذا هم جعلوا ليش؟ جعلوا الطلاق والعدة بالإيش؟ بالنساء. نعم. فالقول الأول قالوا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، القول الثاني قالوا الطلاق والعدة كلاهما بالنساء. طيب نذكر هنا مسألة ربما لا تذكر، وهي مسألة مهمة. إذا طلق الرجل امرأته، إذا طلق الرجل امرأته فبانت بانقضاء العدة، فبانت بانقضاء العدة، يعني طلقها ولم يراجعها حتى إيش؟ حتى بانت، طلقة أولى أو طلقة ثانية، يعني طلاق رجعي. إذا طلقها طلاقا رجعيا، عندما نقول طلاق الرجعي يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وتركها حتى بانت منه، ثم تزوجت بآخر، ثم تزوجت بآخر، ثم فارقها الآخر، فتزوجها زوجها الأول، تزوجها زوجها الأول، فهل تعود إليه على ما بقي من الطلاق أو تستأنف؟ هل تعود إليه على ما بقي من الطلاق أو أنها تستأنف؟ تستأنف يعني يكون له ثلاث طلقات. فهذان قولان. القول الأول أنها تعود إليه على ما بقي من الطلاق. فلو كان طلقها الطلقة الأولى فإذا تعود إليه على إيش؟ على طلقتين. فالقول الأول أنها تعود إليه على ما بقي من الطلاق وهو قول عمر وغيره من الصحابة وقول مالك والشافعي وأحمد في المشهور. وأما الثاني أنها يعني أن هذا الزواج يهدم الطلقة الأولى أو الثانية فتعود إليها على طلاق من جديد، فهذا قول ابن عباس وابن عمر وابي حنيفة ورواية عن عمر، والأول هو الصواب. لماذا؟ لأن الطلقة لم تحرمها، الطلاق الرجعي لا يحرمها بخلاف الطلاق الثلاث. طلاق الثلاث فهو يحرمها حتى تنكح زوجا غيره، فإذن إذا استنفذت عدد مرات الطلاق فإذن عندما ترجع سترجع من جديد. وأما الطلاق الرجعي فلا يحرمها، فالزواج الثاني لا يهدم الطلاق الأول، الزواج الثاني لا يهدم الطلاق الأول بل تعود إليه على ما بقي من الطلاق. ما فهمتم؟ في حد فهم؟ طيب اللي فاهم يفهم اللي مش فاهم. قال باب في الطلاق قبل النكاح. باب في الطلاق قبل النكاح، هذا الباب خلاصته أن يقول إنسان إذا تزوجت فلانة فهي طالق. سبحان الله، هذا من التنطع. يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق، وهذا له صورتان، إما أن يعين وإما لا يعين. يعين يقول إذا تزوجت فلانة بعينها فهي طالق قبل أن يتزوج، أو يقول كل امرأة أتزوجها فهي إيش؟ فهي طالق. فما حكم هذا؟ في الشرح قال: وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. إيش يعني الطلاق الناجز؟ يعني الغير معلق. فلو إنسان جاء على أي امرأة أجنبية وقال لها أنت طالق، هذا لا يقع، هذا شيء في غير محله، هي أجنبية عنهم، هذا الطلاق الناجز. وأما المعلق يعني إيش؟ المعلق يعني يعلقه على شيء، يقول إن تزوجت فلانة. قال: وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع. القول الثاني حكي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يصح التعليق. القول الثالث وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي إلى التفصيل، وهو أنه إن جاء بحاصر يعني إيش؟ يعني يعين في امرأة معينة، إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق، هذا جاء بحاصر من بني فلان أو من بلد كذا، قال صح الطلاق ووقع. وإن عمم كان يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قالوا لم يقع شيء. قال: وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان، إيه هذا ما عليه دليل إن جاء بحاصر أو عمم. قال: والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا، هذا هو الصحيح. فإذا هذه يعني ثلاثة أقوال: ذهب الجمهور أنه لا يقع، حكي عن أبي حنيفة وغيره أنه يقع، ومالك ومن معه قالوا بالإيش؟ قالوا بالتفصيل. والصحيح، الصحيح ماذا؟ أن الطلاق قبل النكاح لا يقع. ثم ذكر في الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. نقول وهناك حديث آخر بلفظ إيش؟ لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح. وهذا المرة اللي جاي نشوف وين تخريجه، لكنه صحيح. لا طلاق يعني لا يقع الطلاق قبل إيش؟ قبل النكاح. فهذا الحديث بعمومه يشمل جميع الصور، يشمل جميع الصور. طبعا هذا الحديث إسناده حسن كما في صحيح أبي داود برقم 1900. الذي بعده إسناده حسن أيضا، صحيح أبي داود 1901، نفس الحديث: ومن حلف، وفيه زيادة: ومن حلف على معصية فلا يمين له، من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. من حلف على معصية فلا يمين له، كما جاء في الحديث الآخر: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي أن يعصيه فلا يعصي. الذي بعده أيضا إسناده حسن، صحيح أبو داود 1902، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الخبر وزاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. فالنذر في المعصية لا يجوز، واليمين على المعصية لا يجوز. طيب لو نذر في المعصية ماذا يفعل؟ في حديث: لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. لو واحد نذر ألا يزور أقاربه، هذا النذر في المعصية، كيف يخرج من هذا؟ بكفارة اليمين. لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين. قال: باب في الطلاق على غلط، وفي بعض النسخ على غضب، وهو الصحيح. باب في الطلاق على غضب، يعني طلاق الغضبان، طلاق الغضبان هل يقع أو لا يقع؟ فنقول: الغضب على ثلاث درجات، الغضب على ثلاث درجات، وهذا احفظوه جيدا، لأن دوما الناس يسألون في هذا. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى أن تكون حالة غضبه بحيث لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، يعني خلاص ذهب عقله. فطبعا هذا لا يقع طلاقه، وهذه أشد حالات الغضب، لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، ما أدري وين. المرتبة الثانية أن يدفع إلى القول دفعا، وهذه الحالة التي نسميها حالة الإغلاق، الإغلاق يعني أغلق عليه أمره، فوجد أن الكلمة يعني تجري على لسانه رغما عنه، يدفع إليها دفعا، بحيث أنه بعد أن ينطق بها يقول أنا ما أدري كيف خرجت الكلمة، لكن ليس حاله كالأول، لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، هذا يدري، لكنه يغلب على أمره، ينغلق عليه أمره، ما يجد باب، بحيث أنه ما يقول أنت طالق، تنغلق عليه الأبواب حتى يقول أنت طالق. هذا التي نسميها حالة الإغلاق، فنقول هذا أيضا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. المرتبة الثالثة هي ما عدا الأولى والثانية، يعني ليس في حالة إغلاق، في غضب يرفع صوته كذا، ولكنه يعني لم يدفع إلى الكلمة دفعا، وإنما قالها باختياره، قالها باختياره وهو غير مغلوب، فهذا طلاقه يقع، فهذا طلاقه يقع. فهذا من أحسن التفصيل في هذه المسألة، وهو تفصيل معروف للجنة الدائمة. ثم ذكر الحديث في الباب، وهو حديث حسن صحيح أبي داود 1903، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أو في غلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. طيب، نذكر هنا أيضا طلاق السكران وطلاق المكره. فالآن عرفنا طلاق ليش؟ الغضبان، الآن السكران والمكره. أما السكران فطلاقه لا يقع، وهذا مأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما أذكر الآن أثر عن عثمان رضي الله عنه، وربما علقه البخاري في صحيحه. نعم. وأما المكره فقال مالك والشافعي وأحمد أن طلاقه لا يقع، قال والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق، والعتاق من المكره، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه. يقول ابن القيم قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية والإغلاق انسداد باب العلم والقصد، انسداد باب العلم والقصد، يعني لا يعلم ولا يقصد. قال وهذا يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول. هذا نحفظه لشيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام والإغلاق انسداد باب العلم والقصد، فلا يعلم ولا إيش ولا يقصد. قال وهذا يدخل فيه طلاق المعتوه، المعتوه لا يعلم ولا يقصد، إذا كان لا يعلم فهو لا يقصد. قال والمجنون والسكران، السكران لا يقصد لأنه سكران. قال والمكره، لأن المكره لا يقصد، فإنما وإنما هو يكره على هذا القول، يقال له قل عن فلانة زوجتك أنها طالق، فهذا يكره، فلا يوجد عنده القصد. قال والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، كما ذكرنا هذه الدرجات الثلاث. قال لأن كل من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به. هذه العبارة تحفظ. قال والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، فدخل في هذا المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل، الذي لا يعقل. قال باب في الطلاق على الهزل، باب في الطلاق على الهزل. والهزل هو ضد الجد، الهزل هو ضد الجد. كل واحد يعرف الفرق بين الهزل والجد، الجد هذا قاصد، وأما الهزل هذا بيهزل بالكلام. الجد الذي يقول للمرأة أنت طالق، والهازل اللي يقول أنت طالق، فإذا سوي يقول لا بس أنا كنت بأتمسخر مع المرأة شوي، هذا هازل. فما حكمه طلاقه؟ قال باب في الطلاق على الهزل. وذكر في الباب حديث حسن صاحب داود 1904 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هذا الباب ما فيه لعب، باب النكاح والطلاق والعتاق هذا ليس فيه لعب. قال النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة، فهذه الأبواب لا هزل فيها ولا لعب فيها. قال الخطابي، هنذكر نقل الخطابي ونقل ابن القيم. قال الخطابي اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور. ما أحسن هذا الكلام. قال ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوه طلاقا. واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله تعالى، الآن الأدلة الآن، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الدليل الثاني قال ولو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا. صحيح، لو فتحنا الباب كل واحد يقول لا أنا كنت لاعبا. ثم هذا الحديث، ثم هذا الحديث، فلو قيل ما هي الأدلة على أن طلاق الهازل يقع، نقول قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الثاني أنه لو أطلق هذا الباب للناس لتعطلت الأحكام، ولا يكون هناك مطلق على وجه الأرض، كل واحد يدعي يقول أنه كنت لاعبا. الثالث هذا الحديث، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وطبعا هذا الحكم لماذا؟ كما قال في الشرح أيضا وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له. صحيح، أمر الفروج النكاح والطلاق والرجعة هذا أمر عظيم، كما أن الشروط في النكاح شروط عظيمة كما مر، فكذلك الفسخ بالطلاق وغيره هذه أيضا أمور عظيمة. فهذا من باب الاحتياط. وأما ابن القيم فماذا قال؟ قال: وقد احتج به من يرى طلاق المكره لازما. يعني بعضهم قال المكره يقع طلاقه، طيب ما دليلك يا فلان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ايش؟ جدهن جد وهزلهن جد، وهذا المكره قد تكلم بالطلاق. نقول سبحان الله، انت تقيس المكره الذي إنسان يهدده بأن يقول هذه الكلمة وبين اللاعب الذي هو متمكن من نفسه، تقيس هذا على هذا؟ قال: لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصد، والقصد لا يعتبر في الصريح بدليل وقوعه من الهازل واللاعب. يقول ابن القيم: وهذا قياس فاسد، فإن المكره غير قاصد للقول. صحيح، هل المكره قاصد للطلاق؟ هذا لم يقصده لأنه مكره، غير قاصد للقول ولا لموجبه. لموجبه يعني لما يترتب عليه. قال: وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به ولم يكره على القصد. قال: وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا، يعني هو قصده لكن قصد به غير موجبه، يعني هو ما قصد ايش؟ ان يقع الايش، لكنه قصد الايش؟ اللفظ. نتأمل في هذا، الهازل قصد اللفظ لانه قال لها انت طالق، لكن هو ما قصد ان يقع ايش؟ ما يترتب عليه. نقول هذا الثاني ليس لك، وانما نحن نحكم عليك باللفظ. نعم. قال: وهذا ليس له أو ليس إليه بل إلى الشارع، فهو أراد اللفظ الذي إليه وأراد أن لا يكون موجبه وليس إليه، فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده. وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا، فقياسه على الهازل غير صحيح. طبعا هذا أيضا يعني موضع سؤال، كيف تردين على الذي يقول أن طلاق المكره يقع قياسا على طلاق الإيش؟ على طلاق الهازل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.